وعدم انتفاعهم بآلهتهم. والله أعلم. نعم. وين أفسد؟ وين أفسد؟ وإن يوما عند رب كألف سنة مما تعدون. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. لكن يوم القيامة لم يرد فيه إلا 50,000 سنة في يوم، نعم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح في قصة مانع الزكاة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعلى هذا في اليوم الذي عند ربنا كألف سنة ما ندمنا هذا اليوم، هو يوم مجهول لنا. أما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، فهذا لأن ما بين السماء والأرض 500 سنة. فإذا كان ما بينهما 500 سنة، فإن رجوع الأمر، صعود الأمر إلى الله ثم رجوعه يكون 1,000 سنة. فالأيام 3، يوم مقداره 50,000 سنة وهذا يوم القيامة، ويوم عند الله لا نعلم ما هو مقداره 1,000 سنة، ويوم مقداره 1,000 سنة في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ثم عروجه إلى الله عز وجل. نعم.
شيخ حفظكم
الله،
لكن الوجه الثاني شفيع يطاع ثم يرد.
نعم.
ما حال
الشفيع
الذي
يقام
ثم يرد؟ هل هو من تقوى
شفاعة
أو أنه مثلهم
أصنام؟ لا، هو يتمثل لهم أصنامهم، حتى الذين يعبدون عيسى يمثل لهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم. إيش؟ أين هو؟ لا يعارضه، لأن يوم القيامة كما تعرف 50,000 سنة. يفرغ منهم في نصف يوم. أي نعم، الساعة تطلق على الزمن القليل والكثير، إلا إذا فصلت، مثل من جاء في الساعة الأولى في يوم الجمعة، من جاء في الثانية، من جاء في الثالثة. خلاص؟ نعم. كاظمين. ما قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، لأنه لو جرى الوصف للقلوب لقال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، قلوب يومئذ إيش؟ واجفة ولا واجفون؟ واجفة. وأنا ذكرت لكم منه لا يجمع جمع ذكر سالم بالواو النون إلا العاقل. نعم. ما سمعنا بهذا إلا صباح هذا اليوم الذي نسمع، والذي يريد الناس إذا قال كل آث قريب أن المستقبل قريب، ما فيها موت. هذه حتى واحد وعدت يقول إن شاء الله أمر عليك بعد 6 أشهر، قال بعيد الرجال، قال كل آث قريب، هذا اللي يستعملها الناس له. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض
أبو حسن.
وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. هذا مبتدا الفوائد والمناقشة. ما معنى أنذرهم؟ نعم تخويف، وإن شئت فقل الإعلام بتخويف، أن تخبرهم إخبارا مقرونا بالتخويف. طيب، ما المراد بيوم الآزفة؟ هنا يوم القيامة. ما معنى الآزفة؟ لا
القريبة.
طيب، قوله إذا القلوب لدى الحناجر، ما هي الحناجر اللي وراءك؟ ما هي الحناجر؟ نعم، ها طرفي، ها ما أحرق. نعم،
الحناجر هي طرف في الحلق، هي ما بين الوجه والصدر.
الرقبة يعني؟ أين؟ لا،
هي بين الترقوتين.
نعم، ما بين الترقوتين، هذه الحناجر. أي نعم، هذه الحناجر. طيب، ما معنى قوله لدى الحناجر؟ كيف كان؟ كيف ذلك؟ فارتفع القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف. تكلم المؤلف رحمه الله عن كاظمين،
حال من صاحب القلوب،
حال من القلوب،
صاحب القلوب، أصحاب القلوب.
وين أصحاب القلوب؟
يعني الحال ما تأتي من الجامد.
لا لا لا، نعم،
حال من القلوب باعتبار أصحابها،
حال من القلوب باعتبار أصحابها. لماذا اضطر إلى قول باعتبار أصحابها؟ اصبر،
لأن أصحاب القلوب هم الذين يمتلئون ظما.
لا، نعم،
أن جمع المذكر السالم لا يكون إلا للعاقل.
أحسنت.
والقلوب
ليست منقلة،
فنقلت إلى
أصحابه. طيب، صحيح. كاظمين، ما يقال القلوب كاظمين، يقال الرجال كاظمين أو ما أشبه ذلك. لكن لما كان المراد بالقلوب أصحابها صح ما جيء الحال منها. نعم، ما معنى كاظمين؟ ممتلئين غما. طيب، ما معنى قوله ولا شفيع يطاع؟ نعم، لكن ما معنى قوله ولا شفيع يطاع؟ بس كلمة يطاع، لكن قوله ولا شفيع يطاع، هل معناه أن هناك شفعاء لا يطاعون؟ أو ما المعنى؟ ما رجعت الظاهر، ما رجعت، ما كان هذا الجواب. نعم، هالي
قلنا فيها يعني وجهان وجهان، إما أنه صفة كاشفة يعني ليس هناك شفعة، أو أنه تمثل لهم أصنام ولكن لا تشفع لهم. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام يعني كما الدعوة
يعني لا تطاع هذه الأصنام ولو شفعت. طيب، وعلى هذا فتكون الصفة مقيدة، ولا شفيع يطاع أي يشفع ولكن لا يطاع. طيب، لماذا لجأنا إلى هذا التأويل؟
لجأنا إلى التأويل لورود الآية الثانية.
نعم.
الشفاعة وانتهاء الشفاعة.
ما هي الآية الثانية؟
قول تعالى فما لنا من شافعين.
نعم. فما لنا من شافعين. وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضيهم الله. طيب، نرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآية. قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة. يستفاد من هذه الآية فوائد، منها وجوب الإنذار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله وأنذرهم، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بذلك. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يكون مخوفا أحيانا ومبشرا أحيانا. أما البشارة أحيانا ففي آيات كثيرة، وبشر المؤمنين وبشر الذين آمنوا وما أشبه ذلك. وأما الإنذار فكذلك في مثل هذه الآية، فالداعية ينبغي أن يكون منذرا مبشرا من أجل أن يحرك القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي في الإنذار أن يذكر الناس أحوال يوم القيامة، أحوال يوم القيامة وأهوالها، لقوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قريبة، من اللي يعمل هذا؟ أن الآية قريبة لقوله يوم الآزفة. والقرب هنا يعني أن الوقت يمضي بسرعة حتى لا يشعر الإنسان إلا وقد قامت القيامة، إما قيامته هو وتسمى القيامة الصغرى أو القيامة العامة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان هذا التمثيل العظيم في حال الناس ذلك اليوم، إذ القلوب لدى الحناجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الحال عامة للمؤمنين وللكافرين. دليل ذلك عموم قوله إذ القلوب، ثم قوله ما للظالمين من حميم، فدل ذلك على أن الآية عامة. ولكن هل يلحق المؤمنين شر من ذلك اليوم؟ لا، لقول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ومجرد الغم والهم لا يلزم منه الشر والضرر. ومن فوائد الآية الكريمة أن القلوب عند شدة الخوف ترتفع حتى تبلغ الحناجر، وهذا يشهد به الواقع. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. والإنسان في نفسه أيضا يحس أنه إذا خاف خوفا شديدا وكأن قلبه قد علق في حنجرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم مع شدة الخوف يمتلئون غما بقوله كاظمين، والغم هو التحزن أو التهيؤ لما يستقبل. فالغم في المستقبل والهم والحزن في الماضي. ومن فوائد الآية الكريمة تقطع الأسباب للظالمين فلا يجدون حميما ولا شفيعا، لقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمراد بالظالمين ما سبق وهم الكافرين أو وهم الكافرون. فإن قال قائل الظلم أعم من الكفر فكيف فسرتم الظلم هنا بالكفر؟ قلنا لأن الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون، ولأن ما دون الكفر من المعاصي تمكن به الشفاعة، فإن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من هذه الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء الكفار من ذلك اليوم، فإنهم في الدنيا يجدون من يناصرهم ويواليهم ويساعدهم ويعاونهم، ولكن في الآخرة لا يجدون شيئا من ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الفاعل هو الله عز وجل، خائنة الأعين هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي الأعين الخائنة. وخيانة العين مسارقتها النظر إلى الشيء المحرم، يعني أن الإنسان قد ينظر إلى شيء محرم وجليسه إلى جنبه لا يشعر بذلك لأنه يسارقه النظر، كأنما يتحين الفرص في غفلة صاحبه حتى ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا قد ينظر الإنسان النظر بدون مسارقة بل بمجاهرة ولا يحس جليسه أنه ينظر نظرا محرما، لذلك حذر الله عز وجل من هذه الحال فقال يعلم خائنة الأعين، قال المفسر بمسارقتها النظر إلى محرم. وما تخفي الصدور القلوب، فسر المؤلف الصدور بالقلوب لأنها في القلوب لأنها في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبين الله عز وجل هنا دقة علمه ولطف علمه بأنه يعلم حتى هذه الحال التي لا يعلمها الناس الذين يشاهدون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله يقضي بالحق، الجملة معطوفة على قوله يعلم، ويقضي بالحق أي يحكم به شرعا وقدرا، لأن القضاء أعني قضاء الله عز وجل على قسمين، قضاء كوني كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اقرب يا أخوان، اقرب على الخط عشان توسعوا اللي ورا. وقضاء شرعي كقوله تعالى اقرب يا أخ، وقضى ربك سجن الرجل هذا اليوم تيام شوي، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني قضاء شرعيا، ومعناها وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا يقول الله يقضي بالحق، هل المراد القضاء الكوني أو القضاء الشرعي؟ المراد الأمرين جميعا، المراد الأمران جميعا، أي أنه يقضي قضاء كونيا بالحق، فليس في قضائه الكوني عبث ولا لعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وكذلك يقضي قضاء شرعيا بالحق، فقضاؤه سبحانه وتعالى الشرعي كله حق، لأنه خير فيأمر به أو شر فينهى عنه، وهذا هو الحق. إذن الله يقضي بالحق بالنوعين، القضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب، والذين يدعون من دونه، الواو هنا عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية. والذين يدعون قال يعبدون أي كفار مكة بالياء والتاء. هنا تفسير لكلمة يدعون وتفسير لكلمة للضمير الواو وقراءة. أما القراءة فذكر المؤلف أن فيها قراءتان، أن فيها قراءتين، القراءة الأولى يدعون بالياء، والقراءة الثانية تدعون بالتاء على سبيل المخاطبة، وكلاهما قراءتان سبعيتان. وأما يدعون ففسرها بكلمة يعبدون، والصواب أن المراد بها يعبدون ويسألون، لأنهم هم يعبدون الأصنام ويسألونها، يسألونها جلب المنافع ودفع المضار، ويعبدونها أيضا بالركوع والسجود والنذور وغير ذلك. وأما الواو ففسرها المؤلف بكفار مكة، فجعل الضمير عائدا إلى كفار مكة. وهنا نسأل، هل لا يوجد أحد يعبد الأصنام ويدعو الأصنام إلا كفار مكة؟ نعم يوجد، منهم ومن غيرهم. وإذا كان كذلك فإن تفسير العام بالخاص نقص في التفسير، فالتفسير المطابق للواو أن تكون عامة لكل من يدعو من دون الله من كفار مكة أو كفار المدينة أو كفار الطائف أو كفار العراق أو كفار الشام أو كفار هذه الأمة أو كفار من قبلها، عامة كل من يدعو من دون الله فإنه يدعو من لا يقضي بشيء. وقوله من دونه أي من دون الله، والدون هنا بما سوى أي من سوى الله عز وجل، وهم الأصنام. هنا قال المؤلف وهم الأصنام، وكان مقتضى اللغة العربية أن يقول وهي الأصنام، لأن الجمع لغير ما يعقل لا يعود عليه ضمير ما يعقل. وهم للعقلاء ولا لغير العقلاء؟ للعقلاء. طيب، ولكن المؤلف عدل عن الأصل وهي الأصنام لمراعاة قوله والذين يدعون كما تعرفون هذه للعاقل، وذلك أن الله تعالى جعل هذه المعبودات نزلها منزلة العقلاء، ومع كونها منزلة منزلة العقلاء لا تقضي بشيء. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ولم يقابل هذه الجملة بالجملة التي قبلها، بل جعلها أعم. في الجملة الأولى قال والله يقضي بالحق، وهنا قال لا يقضون بشيء، ولم يقل لا يقضون بالحق، إشارة إلى أنها لا تقضي لا بحق ولا بباطل، فليست أهلا لأن تعبد من دون الله عز وجل. طيب، لا يقضون بشيء أبدا، لا شر ولا قدر ولا حق ولا باطل، فكيف يكونون شركاء لله؟ هذا محط النفي. يعني إذا كانت هذه الأصنام لا تقضي بشيء فكيف تجعل شريكة لله؟ وهذا يعني توبيخ هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله. إن الله هو السميع العليم، السميع لأقوالهم، البصير بأفعالهم. وهو في قوله هو السميع يجوز أن تكون ضمير فصل ويجوز أن تكون مبتدأ، والجملة خبر إن، لكن هي ضمير فصل أحسن منها مبتدأ. فهمنا المعنى الآن؟ طيب، يقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في هذا دليل على في هذه الآية فوائد، منها عموم علم الله عز وجل بكل شيء حتى في الأشياء الخفية يعلمها عز وجل، ومنها أي من الفوائد لطف علم الله ودقة علم الله، وأنه يصل إلى أشياء لا تصل إليها علوم الآخرين، وهي خيانة الأعين وما تخفيه الصدور، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، حتى الذي إلى جنبك لا يعلم. ومنها التحذير من مخالفة أمر الله، وجهه أنه يعلم، فإياك أن تخالف الله عز وجل لا في سرك ولا في جهلك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب في الصدور بقوله وما تخفي الصدور، والإخفاء والإسرار يكون بالقلب، فلهذا قال وما تخفي الصدور، ثم قال والله يقضي بالحق إلى آخره. من فوائدها إثبات أن قضاء الله تعالى كله حق لقوله يقضي بالحق، سواء كان القضاء كونيا أم شرعيا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل بهذه الصفة الكاملة، وهي قضاء الحق، وأنه لا يفعل شيئا سدى أو عبثا، بل كل ما يقضيه فإنه حق. ومن فوائد الآية الكريمة التنديد بعباد الأصنام، حيث عبدوا مع الله من ليس بشيء بالنسبة لله عز وجل، لقوله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها إطلاقا، لقوله لا يقضون بشيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. فإن قال قائل إن من القوم الذين يدعون مع الله إلها آخر من إذا دعوا هذه الأصنام أجابتهم، فإذا دعوها بكشف الضر انكشف الضر عنهم. ومن الناس من إذا خالف هذه الأصنام أصيب ببلاء، فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال هذا الذي يحصل من الله عز وجل لا من هذه الأصنام ابتلاء وامتحانا، ويقال فيه إنه حصل عند ذلك لا به، يعني حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام. فإن قال قائل لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إلى سبب آخر لا يعلم، قلنا عدلنا إلى ذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه إيش لا يقضون بشيء، وبقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وبقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإلا فإن العامية قد يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا سيد يا ولي الله يا مولاي أنقذني من هذه البلية، أنقذني من هذه الضائقة، فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج. هو على كل حال سوف يضيف هذا الانفراج إلى السبب الظاهر الذي قام به، وهو دعاء هذا القبر حتى انفرجت عنه الغمة. فنقول هذه فتنة، ونعلم علم اليقين أنه أي صاحب القبر ليس هو الذي كشف الضر، وإن المال الذي كشفه الله عز وجل، لكن حصل الكشف عند دعاء صاحب القبر لا بدعائه. انتبهوا لهذا، لأنه دائما يريدون علينا أصحاب القبور هذه الشبهة، يقول أنا دعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانكشفت الغمة، واحد كنا قد أتينا من مكة إلى المدينة في زمان مضى طويل، فلما أقبلنا على المدينة قاموا يدعون ويدعون الرسول. خوف الله يا جماعة، كان ذاك الوقت الإنسان صغير يعني ما بعد ترعى، اتقوا الله ادعوا الله. قالوا لا، هذا سيدنا. واحد من الناس انفتح بطنه وتدلت اقتابه وضاقت به الأرض ذرعا، فقالوا اذهب إلى نبي الله، فذهب. فلما أقبل على المدينة دعا الله فدخلت الأمعاء وانسد البطن. نعم، لا دعا النبي لما أقبل على المدينة، دعا النبي قال يا رسول الله انقذني، البطن منفرج والأمعاء متدلية. فدخلت الأمعاء في البطن وانسد البطن. هذه أولا القصة من يقول أنها صدق، ثم على فرض أنها صارت صدق، أنها صارت صدقا، هل هذا حصل بدعاء الرسول؟ أبدا ما حصل، الرسول لا يملك هذا أبدا. في حياته ربما يريهم الله آية من آيات الرسول فيحصل مثل هذا، كما حصل في عين أبي قتادة أنك أصيبت فندرت حتى صارت على خده، فأدخلها النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها والتأمت في الحال، وهذه آية من آيات الله، لكن هذه في حياته، أما بعد مواته فلا. المهم أن الله تعالى قد يجعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر إيش؟ ابتلاء وامتحانا، فيصدق الإنسان بالحس ويكذب الشر، يصدق بالحس وهو بناء هذا الأمر على الشيء الظاهر ويكذب بالشر. فإن قال قائل هل لهذا نظائر؟ قلنا نعم، قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب، كما ابتلى بني إسرائيل بالحيتان، حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم، فكانت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على الماء بكثرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد، وقالوا لا بد أن نصطاد هذا السمك، ولكن يوم السبت محرم عليه. وش العمل؟ قال في حيلة، واليهود أصحاب حيل، ضعوا شبكة يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل، وخذوا الحيتان يوم الأحد، وقولوا لله إننا لم نصطد يوم السبت. فماذا عملوا به؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله عز وجل إلى شيء يشبه الإنسان وليس بإنسان، كما صنعوا شيئا يشبه الحل وليس بحل جزاء وفاقا. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فابتلاهم الله، بدأت الصيود تأتي بكثرة، الصيد الطائر يناله الرمح، والصيد الزاحف تناله اليد. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فصارت الصيود الطائر ينال الإنسان برمحه، مع أنه لا ينال الطائر إلا بالسهم، والزاحف باليد. فالصحابة رضي الله عنهم تجنبوا هذا، لا أمسكوا باليد ولا صادوا بالرمح، فأنت احذر، احذر يا أيها المسلم، احذر أن تنخدع إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن الله تعالى قد يبتليك. ربما يبتلي الله الإنسان بوظيفة يستطيع أن يسرق فيها من بيت المال، إما سرقة حقيقية يعني يأخذ دراهم، وإما سرقة غير مباشرة بأن يتأخر عن الدوام أو يتعجل في الخروج، لأن من فعل ذلك فهو سارق. إذا قدرنا أنه يتأخر عن الدوام بمقدار السدس أو يتعجل بمقدار السدس، كم سرق من راتبه؟ سدس، سرق سدس، لأنه إذا تأخر السدس لا يستحق من الراتب إلا خمسة سداس فقط، والباقي يأخذه بغير حق. هو مطمئن لأنه ليس فوقه أحد، هو المدير مثلا، أو مطمئن لأن مديره يتأخر، ومعلوم أن المدير إذا كان يتأخر وتأخر من تحته أنه لا يقول لهم شيئا، لأنه لو قال لهم شيئا فضح نفسه. نعم، إذن احذر، احذر أن تغتر إذا يسر الله لك أسباب المعصية، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا 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 تغتر بهذا الشيء. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة النداء الصارخ على سفاهة هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله. من أين يؤخذ؟ من كونهم عدلوا إلى عبادة من يقضي بالحق، عدلوا عن عبادة من يقضي لكونهم عدلوا عن عبادة من يقضي بالحق إلى عبادة من لا يقضي بشيء، وهذا في غاية السفه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم. انتبهوا أخوان، وذلك أن أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بالإيمان بأمور ثلاثة إذا كانت متعددة. الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة، والثالث إثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم. هذا إذا كان متعدياً، أما إذا كان لازماً فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين: إثبات الاسم وإثبات ما دل عليه من الصفة. انتبهوا، السميع لازم أو متعدي؟ كيف لازم متعدي؟ إذن بقي القسمة الثالثة: لا لازم ولا متعدي. هل هو لازم أو متعدي؟ متعدي. قد سمع الله قولا، والله يسمع تحاوركم، متعدي. إذن لا بد أن تؤمن بالسميع اسما من أسماء الله. وهل هناك أحد أنكر الأسماء؟ نعم، فيه من المعطلة المنتسبين للملة الإسلامية من ينكر أسماء الله. وأن تؤمن بما دل عليه من صفة وهي السمع، فليس الله تعالى سميعا بلا سمع، بل هو سميع بسمع. وهل أحد أثبت الاسم دون الصفة؟ نعم، المعتزلة قاعدتهم إثبات الأسماء وإنكار الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، فيقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. سبحان الله، وش كيف بصير بلا بصر؟ قال نعم، بصير بلا بصر، لأنك إذا أثبتت البصر فالبصر صفة زائدة على الذات. أولا، هنا الصفة غير الموصوف، زائد على الذات. فإن قلت إنها قديمة أثبتت تعدد القدماء وصرت أكفر من النصارى. النصارى كم أثبتوا؟ 3000. أنت الآن تبي تثبت 50 إله وأكثر بقدر الأسماء اللي أثبت لها الصفة، وهذا كفر. فإذا كفرنا النصراني بثلاثة وقلنا كافر، نقول أنت كافر 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 كافر، اضرب ثلاثة فيه حتى تصل إلى الأسماء، أنت أكفر من النصراني إذا أثبتت صفة قديمة. وإن أثبتها حادثة لزم من ذلك قيام الحوادث بالله، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فتكون أنت أثبتت أن الله مخلوق وأنه حادث. ما بالكم إذا صيغ هذا الكلام بكلام أفصح من كلام وأبلغ؟ أفلا نخدعوا به الجهال؟ ينخدعون به لا شك، لكننا نقول إن الله تعالى سميع بسمع، ولا يعقل أن يكون مشتق بدون ما اشتق منه أبدا، إذ لا يصح أن تقول للأصم إنه سميع ولا للأعمى إنه بصير. لا يمكن أن يوجد اسم مشتق في جميع لغات العالم إلا والأصل المشتق منه سابق عليه. عرفتم يا جماعة؟ وأما قولكم إن الصفة غير الموصوف فإننا نقول إن الله تعالى لم يزل ولا يزال بصفاته، ولا يوجد ذات بلا صفة إطلاقا. من ادعى أنه يوجد ذات بلا صفة فقد ادعى المحال. ما من موجود إلا وله صفة، لو لم يكن من صفاته إلا صفة الوجود والقيام بالذات وما أشبه ذلك. فما من موصوف إلا وله صفة، لكن الموصوف بصفاته، الموصوف بصفاته ليست شيئا بائنا منه. ولهذا لا نقول إن صفات الله هي الله، ولا نقول إنها غير الله، بل نقول إن الله بصفاته، إن الله بصفاته. لأنك إذا قلت إن الصفات هي الله صار معناها أنه لا صفة له، وإذا قلت إنها غيره أبنت الصفة عن الموصوف، وهذا مستحيل. إذن الإيمان بالاسم لابد أن تؤمن بإيش؟ بما تضمنه من صفة، وتضمنه للصفة قد تكون مطابقة وقد تكون قد تكون تضمنا وقد تكون التزاما. فهل نؤمن بالصفة التي دل عليها تضمنا فقط أو تضمنا والتزاما، أو ما تدرون ما المعنى؟ تضمنا والتزاما. فمثلا الخالق اسم دل على صفة الخلق، دلالته على صفة الخلق بطريق التضمن، ودلالته على العلم التزام، لأنه لا خلق إلا بعلم، ودلالته على القدرة التزام أيضا لأنه لا خلق إلا بقدرة. طيب إذن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمنا أو أن التزام. الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا، أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا، الأثر أو الحكم. فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع، لابد أن تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول، يسمع كل قول. البصير كذلك متعدي، نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفة، وبأنه يبصر حكما أو أثرا. أما إذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن بأمرين، الأول الاسم والثاني الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ كيف؟ الحي، ما هو الله يحيي؟ يحيي ليست من الحي، من المحيي. الحي وصف لازم، أو الحياة وصف لازم لا يتعدى لغير الله. فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة، فتؤمن بالحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة. طيب، إذن إذا آمنا بهذا، خالفنا كل
في ثاني هذه المادة.